أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وأرحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن في استقبال ليالي القدر وأيامها وأيام شهادة أمير المؤمنين عليه السلام ولياليها، وكذلك نحن الآن في استقبال العاشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، واليوم الأخير من الشهر، وعيد الفطر السعيد، وينبغي الاستعداد لكل هذه الليالي والأيام من حيث العبادة بأنواعها ومن حيث إحياء الذكريات الإسلامية التابعة والخاصة بأهل البيت صلوات الله عليهم. واليوم 27 من هذا الشهر المبارك يصادف ذكرى وفاة العلامة المجلسي الشيخ محمد باقر رضوان الله تعالى عليه. الموضوع تفسير القرآن بالحديث الشريف. فيما يخص الآية الكريمة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الحديث الشريف القادم يتعلق بالجملة الشريفة وشاركهم في الأموال والأولاد. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها. ذكر فيما سبق أن الملائكة يتشكل بأشكال مختلفة إلا الكلب والخنزير أجلكم الله تعالى، وأن الجن يتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير أجلكم الله تعالى، والشيطان من الجن. إذن فالشيطان له قدرة التشكل بأشكال مختلفة، ومن الأشكال المختلفة الإنسان، يعني يتمكن الشيطان أن يظهر نفسه في صورة إنسان. زين، فإذا الشيطان عند قوة أن يتشكل بأشكال مختلفة، فبطريق أولى عنده قوة أن يتشكل بأصناف وخصوصيات شكل معين، يعني إذا الشيطان له قدرة حتى مرة يكون إنسان، مرة يكون فرس، مرة يكون بقر، مرة يكون كلب، مرة يكون خنزير، فبطريق أولى له القدرة أن يكون مرة على هيكل زيد في كل خصوصياته. ولذلك ربما الشيطان يتشكل بشكل زوج معين، إنسان معين، ويذهب إلى زوجة ذلك الإنسان المعين، وزوجة ذلك الإنسان المعين تتصوره هو شيطان، ولكن زوجة ذلك الإنسان المعين تتصوره وكأنه زوجها. المشكلة هنا إن الشيطان لا يجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها، أي مقدمات التماس الجنسي، ويحدث كما يحدث، يحدث الشيطان كما يحدث الرجل بالنسبة للمرأة، وينكح كما ينكح، وينكح الشيطان كما ينكح الرجل زوجته. وهنا النكاح مو بمعنى العقد وإنما بمعنى التماس الجنسي. قال الراوي: فقلت بأي شيء يعرف ذلك؟ منين الإنسان يعرف أنه، منين المرأة تعرف أن الذي أتاها كان زوجها أو الشيطان؟ فقال الإمام عليه السلام: بحبنا وبغضنا، من أحبنا كان من نطفة العبد، أي الإنسان الذي هو من عباد الله، ومن أبغضنا كان من نطفة الشيطان. وذكر هذا المطلب فيما سبق كرارا ومرارا، وفيه نصوص دينية كثيرة متنوعة، نصوص دينية عديدة متنوعة. وهذا الشيطان على ما ببالي يسمى بشيطان الردها أو شيطان ذو الردها، وردها معلوم يعرفها المتزوجون بمعنى الكريدور، بمعنى المدخل. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها، ويحدث كما يحدث، وينكح كما ينكح. قال الراوي: فقلت بأي شيء يعرف ذلك؟ فقال الإمام عليه السلام: بحبنا وبغضنا، من أحبنا كان من نطفة العبد، ومن أبغضنا كان من نطفة الشيطان. بمناسبة الآية الكريمة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال الإمام الباقر عليه السلام: كمثال من أمثلة تكريم الإنسان من قبل الله تبارك وتعالى، خلق كل شيء منكبا، غير الإنسان خلق منتصبا. الانتصاب علامة التكريم، الانكباب ليس علامة التكريم، إن لم يكن علامة ما يضاد التكريم. خلق كل شيء منكبا، غير الإنسان خلق منتصبا. طبعا احنا كلامنا في الأحاديث الشريفة الواردة في تفسير القرآن الكريم، ولكن هنا أكو نكتة في الآية الشريفة لا يسعني السكوت عنها حتى الإنسان لا يغتر: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، مو على كل من خلقنا. هذا لازم الإنسان يكون في باله هذا الشيء. شيء آخر: ورزقناهم من الطيبات، مو ورزقناهم كل الطيبات. خلي الإنسان يعرف هذا الشيء. بمناسبة الآية الكريمة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ورد على الإمام الحسين عليه السلام رجل يقال له بشر بن غالب. هذا بشر بن غالب نفس الإنسان الذي روى هو وأخوه بشير، بشر وبشير ابن غالب، هو نفس الإنسان الذي روى هو وأخوه بشير دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، الدعاء المهم الطويل المسجل في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي رضوان الله تعالى عليه، وفي كتاب الدعاء والزيارة للشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه، وفي سائر كتب الأدعية والزيارات. ورد على الإمام الحسين عليه السلام رجل يقال له بشر بن غالب، فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبرني عن قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فقال: إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها. شخص دعا الناس إلى الهداية فالناس أجابوه إلى الهداية، وشخص دعا الناس إلى الضلالة فالناس أجابوه إلى الضلالة. يوم القيامة الله للمهتدين يقول: تشوفون ذاك الإنسان اللي دا يروح للجنة؟ يقولون إيه. يقول: اتبعوه. ويقول للضالين: تشوفون ذاك الإنسان اللي دا يودوه للجحيم؟ يقولون إيه. يقول: اتبعوه. وبعد ما إلهم اختيار، الاختيار للبشر في الدنيا، أما في عوالم الآخرة من البرزخ والقيامة والأعراف والجحيم والجنة فبعد ماكو اختيار. طبعا بالنسبة للجنة هو الطبيعي الإنسان يختار الجنة، بالنسبة للأمور الأخرى للإنسان ماكو اختيار. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بالنسبة إلى الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أكو أحاديث شريفة، وقبل تلاوتها أو تلاوة بعضها نحتاج إلى مقدمة توضيحية. هي: الله تبارك وتعالى خالق التكوين وخالق التشريع. بعبارة مصطلحة، التكوين والتشريع وجهان لعملة واحدة. بعبارة أخرى، الله خلق الأشياء وثم جعل للبشر دستورا يبين له كيف يتعامل مع الأشياء، عينا مثل المعامل والمصانع اللي تصنع وتنتج غسالة أوتوماتيكية وثم تضع معها بروشور يبين كيفية تعامل المرأة مع الغسالة. البروشور نسميه الدين، نسميه التشريع، الغسالة نسميها التكوين. الله خالق التكوين والتشريع وهما وجهان لعملة واحدة، والتشريع دستور للإنسان يبين له كيف يتعامل مع التكوين، مع مفردات التكوين. زين، إذا القضية هالشكل، من مفردات التشريع الصلاة، من مفردات التكوين الشمس. الصلاة تدور مدار الشمس، يعني أوقات الصلاة تدور مدار تحركات الشمس. قال أمير المؤمنين عليه السلام: دلالة الصلاة الشمس، يعني حركات الشمس تدل على أوقات حلول الصلاة. يقول الله جل وعز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فشوفوا الصلاة مربوطة بدلوك الشمس، الدلوك يعني احتكاك الشمس بخط نصف النهار، خط نصف النهار الموهوم، إلى غسق الليل. غسق الليل هم مربوط بالشمس، لأن ظهور الشمس إلى آثار وغياب الشمس إلى آثار. النهار تابع لظهور الشمس والليل تابع لغياب الشمس. وحالات الفجر وحالات طلوع الشمس وحالات غروب الشمس وحالات المغرب وما أشبه، كل هذه الحالات من حيث النور ومن حيث الآثار الأخرى تابعة لتحركات الشمس. والصلاة أوقاتها تابعة لتحركات الشمس. يقول الله جل وعز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الإمام يعلق يقول: فلا تعرف مواقيت الصلاة إلا بالشمس. حتى درجات فضيلة الصلاة لا تعرف إلا بالشمس. أول وقت الظهر مربوط بالشمس، أول وقت العصر مربوط بالشمس، ثم أوقات الفضيلة اللي تتقلص تدريجا فتقلصها مربوط بتحركات الشمس وما أشبه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: دلالة الصلاة الشمس. يقول الله جل وعز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فلا تعرف مواقيت الصلاة إلا بالشمس. روى يزيد بن خليفة والحديث متقطع، الاختيار يكون على جمل من الأحاديث الشريفة. روى يزيد بن خليفة قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إنك قلت، يعني الراوي المعين نقل لي إنك قلت هذا الحديث الشريف، فهل صدق الراوي أم لا؟ من جملة أعمالهم الرواة كانوا يتأكدون من الروايات، يعرضونها على المعصومين صلوات الله عليهم حتى يتأكدون منها. روى يزيد بن خليفة قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إنك قلت إن أول صلاة افترضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر، وهو قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فقال الإمام عليه السلام: صدق، الراوي صدق، أول صلاة وجبت على البشر كانت صلاة الظهر. وشوف النكتة، الظهر قمة تجلي الشمس، وقمة تجلي الشمس وضع بحسبها أفضل صلوات، أفضل الصلوات اليومية الواجبة. روى يزيد بن خليفة قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إنك قلت إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر، وهو قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فقال الإمام عليه السلام: صدق. شوفوا الآية الكريمة عندما اتعدد الصلوات اليومية الخمس، فأول صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إخواني، حديث شريف آخر حول القطعة الأخيرة من الآيات المباركة. شوفوا إخواني، أدنى بالنسبة للملائكة الكتبة الذين يكتبون أعمال البشر لحظة بلحظة، بالنسبة إلى هذول عندنا ملائكة النهار وعندنا ملائكة الليل، وهذول مثل البشر. إشلون وضع البشر باحتياط دقة ووضع الله تبارك وتعالى ما باحتياط دقة؟ يعني الموظف اللي إله شيفت معين، هذا ما يترك مكان عمله إلا الموظف الآخر اللي عنده شيفت معين آخر، هذا يجي يتسلم من الوظيفة ثم يترك محل عمله. القضية هالشكل بالنسبة إلى الملائكة الكتبة، هم هالشكل. هناك ملائكة كتبة يكتبون أعمال البشر في الليل، وهناك ملائكة كتبة يكتبون أعمال البشر في النهار. فملائكة الليل يبقون يكتبون أعمال البشر حتى ملائكة النهار يجون ويتسلمون العمل من ملائكة الليل. فإذا بالنسبة إلى صلاة الصبح، إذا صليتها في أول وقتها فتكتب مرتين، مرة تكتب من قبل ملائكة الليل ومرة تكتب من قبل ملائكة النهار. بعبارة أخرى، في يوم القيامة عند الحساب أنت عندك طائفتين من الشهود على صلاة الصبح إذا صليت الصبح أول الفجر، أما إذا صليت الصبح متأخرا فبعد ما عندك طائفتين من الشهود، وإنما عندك طائفة واحدة من الشهود وهم ملائكة النهار. روى إسحاق بن عمار قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر. فقال: مع طلوع الفجر، إن الله عز وجل يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا بواسطة من؟ يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت صلاة الصبح، أثبتت له مرتين، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار. بالنسبة إلى الآية الكريمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إخواني، التربة الحسينية الشريفة شفاء من كل داء وأمن من كل خوف، فلماذا بعض الأفراد يستعملون التربة المقدسة ولا يرون شفاءهم، وبعض الأفراد يستعملون التربة المقدسة يأخذونها معهم ولا يرون الأمن؟ لماذا؟ إخواني، هناك شروط مذكورة في كتب الأدعية والزيارات بالنسبة إلى استعمال التربة المقدسة، وهناك مصالح إلهية عليا. إذا الشروط اختلت فالتربة لا تكون سببا للشفاء، وإذا الشروط توفرت ولكن هناك كانت مصالح إلهية عليا معارضة لنتيجة التربة، فأيضا التربة لا تنتج. شوفوا، تربة الإمام الحسين صلوات الله عليه شفاء من كل داء وأمن من كل خوف، وفي يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة بالنسبة إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه جرى ما جرى. لماذا؟ في الإمام الحسين صلوات الله عليه الشروط ما كانت متوفرة، شروط كل خير متوفرة فيه، ولكن المصالح الإلهية العليا عارضت، ولذلك جرى ما جرى في يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة. نفس الشيء أكو حول القرآن الكريم. شوفوا، هناك حديث شريف: خذ من القرآن ما شئت لما شئت، مو فقط بالنسبة للشفاء، بالنسبة إلى أي شيء تريد. الحديث الشريف القادم في الشفاء فقط بالقرآن الكريم، أما لا، الحديث الآخر خذ من القرآن ما شئت لما شئت ما مربوط بالشفاء فقط، مربوط بكل أمر. أي حاجة من أي حقل تكون لك، فاتلو شيئا من القرآن الكريم وانوي حاجتك فسوف حاجتك تقضى لك. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، يعني مثلا الآية الكريمة مدهامتان بعض القرآن، وانت ما عندك دار تريد دار، اقرأ مرة واحدة مدهامتان الله يحصل لك دار. في الخارج دائما هالشكل لا. لماذا؟ إما أكو اختلال في الشروط، وإما أكو تدخل المصالح الإلهية العليا. فنتيجة هذه القاعدة ثابتة، نعم هذه القاعدة ثابتة عينا مثل قاعدة التربة الحسينية الشريفة، ولكن الاستثناءان أيضا ثابتان. قضية تخلف النتيجة عند تخلف الشروط، وقضية استكمال الشروط ولكن تدخل المصالح الإلهية العليا. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قط. الشكاية هنا وفي كثير من النصوص الدينية وفي اللغة العربية الفصحى بمعنى المرض، يشتكي شيئا أي مريض، يشتكي رأسه أي عنده صداع، يشتكي عينه أي عينه لا تعمل على ما يرام. ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قط وقال بإخلاص نية ومسح موضع العلة، العلة بمعنى المرض، وننزل، قال بإخلاص نية، قال هالجملة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ما يسوي هذا الشيء إلا عوفي من تلك العلة أية علة كانت. مصاب بمرض السرطان، وتدري أي منطقة من البدن مصاب بمرض السرطان، فامسح موضع السرطان بيدك واتلو هذه الآية الكريمة فالعلة ترتفع عنك. طبعا في القواعد اللي بيها استثناءات الإنسان لازم يعمل بيها، فإذا ما أنتجت خو الإنسان يشوف أنه إما الشروط كانت مختلة وإما تدخلت المصالح الإلهية العليا. عينا مثل بقية القواعد بالنسبة للبشر، يعني البشر اللي عنده سيارة وهو السائق إذا صارت إلى حاجة فيركب سيارته ويسوق بها ويروح إلى قضاء الحاجة مالته. إذا صار في وسط الطريق هذه السيارة لا سمح الله تعالى، فبعد ما يصير الإنسان يعوف السيارة وسياقة السيارة على مود الحوادث. لا، الحوادث كثيرة متنوعة. بعبارة أخرى البشر يدور مدار القواعد ولا يدور مدار الاستثناءات. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قط وقال بإخلاص نية ومسح موضع العلة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إلا عوفي من تلك العلة أية علة كانت. إخواني إهنا أكو ملاحظة من عندي ما شايف فيها الملاحظة نص ديني، وهو أنه المعصوم صلوات الله عليه خلي على كتب، وأفراد من نوعية علي الأكبر والعباس عليهم الصلاة والسلام هم خليهم على كتب، وأفراد من نوعية سلمان وأبي ذر رضوان الله تعالى عليهم هم خليهم على كتب. المؤمن والمؤمنة العاديان يلزم أن يكون متقيين، ولكن شيء على شيء ما يصير، لازم يسووها بس شيء على شيء ما يسووها. فإذا هما ظالمان، والظلم على قسمين: إما ظلم النفس وإما ظلم الغير. أنا استقرضت وأكلت المال، هذا ظلم الغير. أنا لم أصلي صلاة الصبح، هذا ظلم النفس. فإذا عندك مؤمن أو مؤمن غير ظالم، ظاهرا لا، طبعا الاستثناء له حكمه، خصوصا اذا كان استثناء قليل هم له حكمه لا شك. بناء على هذا فخلي فرد واحد اذا يريد يعمل بهالوصفة الالهية فالجملة الاخيرة ما يتلوها، ولا الله يلزم ايده يقول انت دا تعترف ولا يزيد الظالمين الا خسارة وانت هم ظالم، فإشلون تريد القرآن يشفيك؟ فخلي على الأقل أمام الله تبارك وتعالى لا يقرأ هالجملة الأخيرة، بس يقرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا ربي أنا خو مؤمن، أنا لا بكري لا خارجي لا وهابي لا ناصبي لا مجوسي لا يهودي لا نصراني لا شيوعي إلى آخر القوانين، فأنا مؤمن. إذا أنا مؤمن وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، فلازم نلتفت من تبها ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله يقول خو أنت قلت السيد فأنا شلون يعني أخالف حتى كلامك وأنت اعترفت بهذا الشيء؟ بالنسبة للآية الكريمة قال له موسى فيما جريات موسى والخضر على نبينا وآله عليهما الصلاة والسلام، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الحديث الشريف القادم جواب عن سؤال أو جواب عن اعتراض، أنه موسى أحد أنبياء أولي العزم الخمسة ومرتبته خارج نطاق المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، مرتبته المرتبة الثانية، يعني ليس أفضل منه إلا المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. فهذا شلون يجبر على أن يذهب ويتعلم من الخضر وهو نبي عظيم وهو متصدي أي يدير الأمة في قمة إدارته للأمة، لازم يغيب عن الأمة ويروح يصير تلميذ لإنسان في الظاهر عادي؟ ليش؟ هل هذه كانت درجة إليه أم كان عقاب إليه؟ الأنبياء معصومون، الأنبياء والمرسلون والأوصياء معصومون، وموسى نبي مرسل فلا يرتكب جريمة حتى يعاقب عليها. صحيح الجواب واضح وبيناه سابقا كرارا ومرارا، يصدر عنهم صلوات الله عليهم ترك الأولى، وترك الأولى في نطاقهم عليه عقاب. فاتباعه للخضر هل كان درجة أم عقابا؟ كان عقابا، ما كان درجة. بعبارة غير دقيقة لأن ما أتمكن أختار مفردات دقيقة في المحاضرة، بعبارة غير دقيقة موسى أذل عندما أمر بأنه يجب عليه اتباع الخضر. طبعا هو تحمل هذه الذلة إطاعة لله تبارك وتعالى، وهذه الطاعة زادت في درجته ولا شك. بس السؤال ترك الأولى في هالمورد شنو كان اللي استحق عليه موسى هذا العقاب؟ قال الإمام الباقر عليه السلام إن موسى لما كلمه الله تعالى تكليما، وتدرون تكليما مفعول مطلق، والمفعول المطلق يزيد درجة الفعل، يعني ما كان كلام هالشكل، لا، فريد كلام إلي مكانته، إلي ترتيباته، إلي عظمته. إن موسى لما كلمه الله تكليما قال في نفسه، ما تكلم ولا كتب ولا أشار، وإنما قال في نفسه، صار عند حديث النفس من نفسه إلى نفسه، ما أرى أن الله عز وجل خلق خلقا أعلم مني. يا باه أنا إشكد عظيم اللي الله يتكلم وياي دون سائر الناس، وهالكلام المفصل اللي أشرنا إليه فيما سبق، ثلاثة أيام بلياليهن الله كان يتحاور وياه. فأوحى الله عز وجل إلى جبرائيل عليه السلام، يا جبرائيل أدرك عبدي موسى قبل أن يهلك، قبل ما العجب يتمكن من نفس روح يمنه. طبعا العجب أو درجة من العجب، درجة خفيفة غزته وإلا لم يكن مستحقا للعقاب. يا جبريل أدرك عبدي. طبعا إحنا ما ننتقد موسى، إحنا أقل وأذل وأنذل وأحقر من أن ننتقد نبيا أو مرسلا أو وصيا أو أناس من قبيل علي الأكبر والعباس أو أناس من قبيل سلمان وأبي ذر، وإنما نحن ننقل انتقاد الأفاضل وهم المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم، ننقل انتقادهم حتى نعتبر بانتقادهم، فإشوية نحسن أوضاعنا. يا جبرائيل أدرك عبدي موسى قبل أن يهلك، وقل له عند ملتقى البحرين رجلا عابدا فاتبعه وتعلم منه. روح عند ملتقى البحرين مكان معين، هناك تشوف لك رجل عابد تعلم منه. تعلم منه يعني شنو؟ يعني انت اتصورت انت اعلم من جميع الناس، لا، اكو فرد واحد اعلم منك ومو شوية اعلم منك، لازم تروح تصير تلميذه. فاذا القضية بالنسبة الى موسى هالشكل، بالنسبة الي شلون؟ لازم هواي نلتفت. قال الامام الباقر عليه السلام ان موسى لما كلمه الله تكليما قال في نفسه: ما أرى أن الله عز وجل خلق خلقا أعلم مني. فأوحى الله عز وجل إلى جبرائيل: يا جبرائيل أدرك عبدي موسى قبل أن يهلك، وقل له إن عند ملتقى البحرين رجلا عابدا فاتبعه وتعلم منه. بالنسبة إلى الآية الكريمة: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، الحديث الشريف القادم قصير جدا ولكن يقصم الظهر جدا. إخواني شوفوا، البشر عادة أول مرة يتعب على الكسب حتى يمشي نفسه، بعدين يتعب على الكسب حتى يمشي الذين هم تحت مسؤوليته. هسه حسب القوانين الشرعية تحت مسؤوليته، أو حسب اختياره وإرادته تحت مسؤوليته، يعني حتى يعيش زوجته وأولاده حسب القوانين الإلهية اللي صاروا تحت مسؤوليته، أو حتى يعيش أخوه أخته عمته خالته وما أشبه اللي هو بمحض إرادته واختياره جعلهم تحت مسؤوليته. بعد هذه المراحل البشر يقوم يتعب على الكسب حتى يترك إرث لورثته، يحب ورثته فما يريد يكونون فقراء وما أشبه، وإنما يريد يكون الكل واحد منهم رأس مال. زين، فإهنا يجي السؤال محرج: هل ورثتك أعظم عندك أم الله تبارك وتعالى؟ البشر يقول ماكو علاقة بين الفردين في السؤال، بين الشقين في السؤال، خشين العلاقة بين ورثتي وبين الله تبارك وتعالى. يقولوا لي مثل ما الورثة مالتك يرثون منك من التركة، فالله تبارك وتعالى أيضا يرث منك من التركة. أمر غريب، يسأل أنه الله وارثي؟ يقولوا لي نعم الله وارثك. وإشلون تفكر في أن تترك أشياء لورثتك؟ لازم تفكر في أن تترك أشياء لورثتك لله تبارك وتعالى باعتباره أحد الورث. هنا يجي السؤال أنه الله يرث أي شيء مني؟ الله يرث العبد الصالح، ولدك اللي تربيه حتى يصبح عبدا صالحا. يعني شنو؟ يعني بدال ما تفكر تفكر في رصيد تتركه لورثتك وهذا الرصيد متحصل عليه إلا بعد تعب شديد، فهذا التعب الشديد خليه على تربية أولادك حتى يكونون أناس صالحين، فإن الله يرثهم، يعني يرثك بالنسبة إليهم. الله ما يأخذ من تركتك إلا الولد الصالح اللي تربيه. طبعا تحصيل قاصر يحتاج إلى تعب، وتربية ولد حتى يكون صالحا يحتاج إلى تعب، بس الله مصر على هذا الشيء، مثل ما عادة الورث مصرين على أنه المورث يترك لهم شيء. حتى أنا شايف، أنتوا شايفين أنه جماعة من الورثة يعارضون المورثين في تصرفاتهم المالية. الولد يقول للأبو ترى هذا الشيء لا تسويها، يقول ليش ما أسوي؟ يقول هذا يأثر على التركة مالتك، أنا بكرة وارث إلك فأنت لا تقلل نصيبي، ليش تطل فاونات للمسجد؟ فهل فاونات بعد فترة تصير من الإرث، فهل فاونات إلي فتطيها للمسجد بعد ما يصير إلي؟ شوف الحديث قصير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده. الله يريد إرث، الإرث اللي يخص الله شنو؟ أنه تربي ولدك حتى يكون صالح، فهذا الله يأخذه، والأموال للورثة. ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده، أي ولد يعبد الله من بعده، من بعد هذا الوالد اللي توفي. وبالنسبة إلى الآية الكريمة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. روى علي بن أسباط قال: رأيت الإمام الجواد عليه السلام فقال. الإمام الجواد صار إماما وهو صغير السن قليل العمر، فالناس ومنهم الشيعة المسلمين الحقيقيين هذول عندما كانوا يشوفوه يرتسم اعتراض أو على الأقل سؤال في أذهانه، أنه هذا مع هذا العمر الصغير هذا شلون يصير إمام أفضل من كل مخلوقات الله تبارك وتعالى باستثناء الأفاضل بالنسبة إليه في نفس دائرة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليه. بعضهم أكثر من هذا كان يصير في ذهنه اعتراض أو سؤال، وهو أنه الإمام الجواد كان أسمر، والعرب يقول للأسمر أسود، فيقولون إشلون هذا إمام مع صغر سنه وإشلون هذا إمام مع إسوداد جلده، طفل أسود إشلون يصير إمام؟ هسه الأسود الأسمر في أذهان الكثيرين ما كان موجود، لهذا الجواب على هل اعتراض أو هذا السؤال مو كثير في النصوص الدينية، أما قضية صغر السن كان موجود. فعلي بن أسباط من جملة الأفراد كان اللي شاف الإمام الجواد صلوات الله عليه وارتسم في ذهنه، أنا أخو ما أدري إشلون ارتسم، ارتسم بصورة اعتراض أو سؤال ما أدري. الإمام الجواد عند علم الغيب، وعلم الغيب بالنسبة إلى الإمام الجواد مو شيء، سلمان عند علم الغيب، الكثيرون من تلامذة المعصومين صلوات الله عليهم عندهم علم الغيب. فالإمام عنده علم الغيب فعرف ما ارتسم في ذهن علي بن أسباط فأجابه بدون أن يبين علي بن أسباط اعتراضه أو سؤاله، فقال: يا علي، إن الله عز وجل احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة، ليش الله جعل يحيى آتى يحيى الحكم وهو صبي حتى المعجزة تظهر بشكل قوي؟ في الإمامة بالشكل الله أعطى الحكم للإمام الجواد وهو صبي حتى المعجزة تظهر بشكل قوي. احتج الله عز وجل على عباده بالأنبياء وبالأئمة، وحتى يكون الاحتجاج أقوى احتج عليهم بالأنبياء الصغار في العمر وبالأئمة الصغار في العمر. كانوا الإمام يريد يقول: أنت يا علي بن أسباط إذا عندك اعتراض لا تعترض عليه، روح اعترض على الله تعالى في القرآن الكريم، وإذا عندك سؤال فيما يخصني فمن فضلك أنقل السؤال فيما يخص يحيى. فأنت ليش تركز عليه؟ روح ركز على يحيى. روى علي بن أسباط قال: رأيت الإمام الجواد عليه السلام فقال: يا علي، إن الله عز وجل احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة، فقال: وآتيناه الحكم صبيا، فقد يجوز أن يؤتى الحكم وهو صبي. يجوز أن يمكن لنبي أو إمام أن يعطى الحكم من قبل الله عز وجل وهو صبي صغير السن، ما بإشكال. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، قال الإمام الرضا عليه السلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن. البشر لازم يشوف الوحشة، وكل إنسان في عمره يشوف الوحشة كثيرا ومتنوعا، وحشة كثيرة ومتنوعة. هذا في الدنيا، في البرزخ شلون، في القيامة شلون، يعني الوحشة مقارنة للإنسان. ولكن أعظم أنواع الوحشة ثلاثة: يوم يولد، ويوم يموت، ويوم يبعث. عند انتقاله من عالم الرحم إلى الدنيا، وعند انتقاله من عالم الدنيا إلى البرزخ، وعند انتقاله من عالم البرزخ إلى القيامة. بالنسبة للأول، هذه مو مسؤولية الإنسان. أنا شلون أتحكم وأستعد للحظة ميلادي؟ فهذه مسؤولية الوالدين ومن أشبه. اللي يستعدون للحظة الميلاد دينيا ودنيويا حتى وحشة الوليد الجديد تكون أقل. أما بالنسبة للوحشة الثانية والثالثة فهما داخلتان تحت مسؤوليتي. أنا من هسه أتمكن أستعد ليوم انتقالي من الدنيا إلى البرزخ، ومن هسه أتمكن أستعد ليوم انتقالي من البرزخ إلى القيامة. إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد، ويوم يموت، ويوم يبعث. وقد سلم الله عز وجل على يحيى على نبينا وآله عليه السلام في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته. الروعة يعني الخوف، آمن يعني أعطاه الأمان من هذا الخوف. هنا سؤال: هل الله عادل أم ظالم؟ الله تبارك وتعالى عادل لا شك. فهل هو صديق مع يحيى وعدو معي؟ كلا، هو صديق مع يحيى لأعمال يحيى الصالحة، وعدو معي لأعمالي الطالحة. فخلي أنا أجعل أعمالي أعمال صالحة، الله أيضا يؤمن روعتي، الله أيضا يسلم علي، يعني يقول سلامات، يعني يكتب السلامة لي. القضية لا تخص يحيى، القضية تخص الأعمال الصادرة عن الإنسان، والثواب الإلهي والعقاب الإلهي يلحقان أعمالي. بعبارة أخرى، أنا أخطط لثوابي ولعقابي، الله فقط يراقب، وحسب ما يصدر مني يعطيني الثواب أو العقاب. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد، ويوم يموت، ويوم يبعث. وقد سلم الله عز وجل على يحيى في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته، فقال: وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا. سلم